الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ثم أما بعد، فنستكمل شرحنا لمنظومة البيقونية، وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف. قوله رحمه الله: وما بعلة، أي ما اشتمل من الأحاديث على علة في سنده أو متنه من غموض طارئ على الحديث أو خفاء. فالعلة إذن عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فأثرت فيه وقدحت في صحته، فما اتصف بذلك من الأحاديث فهو معلل عندهم قد عرف، أي لدى أصحاب هذا الشأن. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح النخبة: المعلل من أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم بها إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن أبي شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقال السخاوي رحمه الله تعالى يتكلم عن المعلل، قال: وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، أي أن الجاهل حينما يرى أهل الحديث يتكلمون في العلل يظن أنهم يتكهنون، وكأنما يتكلمون عن أمر لا يستطيعون إقامة الحجة الواضحة عليه، كالصيرفي الذي ينقد الدراهم فإنه يقول: هذا مغشوش وهذا صحيح، وربما يقول ذلك من أول نظرة دون اختبار وفحص. وهكذا أهل هذا الشأن يعرفون العلل مباشرة، وربما لا يحتاجون إلى إقامة أدلة وإظهار حجج بذلك. فالمعلل إذن أو المعل هو ما كان فيه أسباب خفية طرأت عليه فأثرت فيه، كما قال العراقي في ألفيته: وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت. تدرك العلة بأمارات وعلامات، منها مثلا تفرد الراوي ومخالفة غيره له، مع قرائن تنضم إلى ذلك يهتدي الناقد بها إلى طلاع على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم. هذا مع كون الحديث المعل ظاهره السلامة من العلة. ولذا جاء في التبصرة عن الخطيب رحمه الله تعالى أنه قال: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن تجمع بين طرقه وتنظر في اختلاف رواته وتعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. وقال ابن المديني رحمه الله تعالى أيضا: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وأكثر ما تكون العلة في السند، ومن ذلك ما أخرجه الترمذي وغيره من رواية ابن جريش عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث معلل كما قال الحاكم في علوم الحديث، قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح وله علة فاحشة. وقد بين البخاري رحمه الله تعالى تلك العلة، وهي أن الحديث إنما هو عن موسى بن إسماعيل لا موسى بن عقبة، فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل بن أبي صالح. والاعتلال في السنة قد يكون قادحا وقد لا يكون قادحا، لكون كلا الراويين ثقة مثلا كما في الوهم على عبد الله بن دينار وعمر بن دينار، فكلاهما ثقة، ولذلك لم يؤثر في حديث يعلى بن عبيد البيعان بالخيار، وإن وقع الوهم فيه عن الثوري عن عمرو بن دينار، إذ المعروف كونه من حديث سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأما وقوع ذلك في المتن فمثاله ما تفرد به مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. فظن بعض رواته نفي البسملة بذلك، فنقله مصرحا بما ظنه فقال: فلم يكونوا يستفتحون ببسم الله الرحمن الرحيم، فأصبح مرفوعا، والراوي مخطئ في ظنه. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: فهؤلاء حفاظ أصحاب قتادة، ليس في روايتهم لهذا الحديث ما يوجب سقوط بسم الله الرحمن الرحيم من أول فاتحة الكتاب. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يعني يبدأون بقراءة أم القرآن قبل ما يقرأ بعدها، ولا يعني أنهم يتركون بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الدارقطني: هذا هو المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فأنس لم ينفي استفتاحهم بالبسملة لما سأله أبو مسلم عن ذلك، قال له: إنك سألتني عن شيء لا أحفظه. وقد قال العراقي في ذلك: وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راوي نفيها فنقله، وصح أن أنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئل. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.